بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله جل وعلا في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو أول ما نزل من القرآن على قلب النبي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حقيقة مهمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أحد أسرار إعجاز القرآن الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولهذا لما بدأ نزول القرآن كان بعض المشركين يقولون إن محمدا أتى بأخبار أناس قرأ لهم واستمع لهم ونحو ذلك، فكذب الله جل وعلا هذه الأمور جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، ووصفه الله عز وجل بقوله النبي الأمي، فكان أميا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وكما بينا قوله جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال جل وعلا: اقرأ. هذه أول آية تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتؤكد على حقيقة مهمة: العلم مبناه على القراءة، مبناه على التعلم، مبناه على هذا العلم الذي ينبغي للناس أن يحرصوا عليه وأن يأخذوا به. فإذا كانت أول آية دعت الناس إلى القراءة، فما بالك بأهميته ومكانته ومنزلته العظيمة. وهنا قوله اقرأ، ما معناها؟ قيل معناها القراءة من المكتوب. اقرأ يعني اقرأ من المكتوب، وهو المعنى المتبادر لدى الناس، كما قال الله جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقيل القراءة هنا معناها عن ظهر قلب، أي اقرأ من المحفوظ من الذاكرة، وهو بمعنى التلاوة المجردة، كما قال جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن المراد هنا هو الثاني، القراءة عن ظهر قلب، وهو أحد المعاني التي بينها المفسرون رحمهم الله تعالى في هذه الآية. قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك. هذا القرآن ليس من عندك ولا من عند جبريل، وليس هو كما سيزعمون مستقبلا أنه أساطير الأولين ونحو ذلك، لا لا، هذا القرآن من عند ربك. اقرأ باسم ربك، وهذا كما قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقيل باسم ربك يعني مستعينا بربك سبحانه وتعالى. لماذا قال الله باسم ربك ولم يقل بسم الله؟ لماذا جعلها في مقام الربوبية ولم يجعلها في مقام الألوهية؟ قال: لأن هذا المقام مقام ربوبية وتصريف وتدبير للأمور وابتداء للرسالة، فلذلك قال: اقرأ باسم ربك. ثم قال جل وعلا: الذي خلق. وصف سبحانه وتعالى الرب بالذي خلق، لأن أيضا الخلق، وهو هنا مع إطلاق هذا الوصف وهي من أقرب الصفات إلى معنى الربوبية، وهي من أقرب الصفات إلى معنى هذه الربوبية. وبالتالي يقول العلماء رحمهم الله تعالى هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى الأمر بالقراءة وأيضا التكليف لتحمل الوحي، والثانية أن القراءة باسم ربك لبيان جهة التكليف أنها من عند الله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث الذي خلق تدليل على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، والأخذ بصفة الخلق لأنهم كانوا يؤمنون بها كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال جل وعلا: خلق الإنسان، خص الإنسان بالخلق من بين سائر المخلوقات لتشريفه وتكريمه، ولأنه حمل هذه الأمانة وهذه الرسالة العظيمة. قال: خلق الإنسان من علق. العلق جمع علقة، وهي الدم الجامد. العلق جمع علقة وهي الدم الجامد، فإذا جرى هذا الدم سمي دما مسفوحا. العلقة هو الدم الجامد، وهي قطعة صغيرة لا تكاد أن ترى من صغرها وحقارتها، هذا أصل خلق الإنسان، فإذا جرى سمي دما مسفوحا. وهنا قد يقول قائل: في هذه السورة ذكر الله أن الإنسان خلق من علق كما قال خلق الإنسان من علق، وفي سور أخرى بيّن الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من تراب، وفي أحاديث أنه خلقه من نطفة، فكيف الجمع؟ نقول: ليس هناك تناقض في القرآن الكريم، هذا أمر لا بد أن نتيقن به، لا تناقض في القرآن. لماذا؟ كما قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن القرآن تارة يخبر عن أول خلق الإنسان كان من تراب، ثم صب عليه الماء فكان طينا، ثم استمر مدة فكان حمأ مسنونا، ثم طالت مدته فكان صلصالا، ثم خلقه الله عز وجل من لحم وعظم وعصب. والخلق الآخر بيّن الله عز وجل أن منشأهم من نطفة، الخليقة الأخرى منشأهم من نطفة وهي الماء المهين الدافق، هذه النطفة تبقى 40 يوما، ثم بعد ذلك تتحول إلى علقة وهي قطعة دم صغيرة لا تكاد ترى لحقارتها، ثم تمكث 40 يوما، أولا يكون نطفة ثم علقة وهي قطعة الدم الصغيرة، ثم يكون مضغة 40 يوما كذلك وهي بقدر قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، ثم تبقى 40 يوما، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا هو خلق الإنسان الذي بيّنه الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية هو نوع من أنواع الخلق، ونوع من بداية التكوين البشري أنه يكون من علقة، وقبل ذلك كما بيّن في آيات أخرى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. أما الروح فلا يعرف مكنونها إلا الله جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان يمر بأربعة أنواع من الدور: الأول في بطن أمه، ثم دار الدنيا، ثم البرزخ، ثم الآخرة، إما في جنات عدن ونهر وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإما في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نسأل الله العفو والعافية، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالإيمان ويسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا من العمل ما ترضى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور، نبحر في فكر الوجدان، إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.